قبل الثورة المباركة التي فجرها أمل المستضعفين، كانت الشعوب الإسلامية عامة والشعب الإيراني بوجه خاص ترزح تحت وطأة الثقافات الغربية المعادية لروح الدين وقيمه ومبادئه. فالمسلم بشكل عام كان يفهم الإسلام مجموعة من الطقوس والشعائر لا يتعداها، أما الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفنية والأدبية والاقتصادية والفكرية فهي مهمة رجال الحكم والفكر الذين دأبوا على تقطيع أوصال الإسلام والإجهاز على كيان المسلمين الفكري وسلب طاقاتهم وتمزيقهم إلى جماعات وأحزاب متناحرة خاضعة لسياسة المستعمر ومنفذة لرغباته. إن المستعمرين والمستكبرين حين استولوا على البلاد الإسلامية وتصرفوا في شؤونها وأمورها زجوا بعملائهم في الميادين العلمية والثقافية، فأخذ هؤلاء العملاء ينالون من كرامة الإسلام ويتهمونه بشتى التهم والظنون، وقالوا إن الإسلام كالمسيحية لا علاقة له بنظم الحياة وواقعها، ولذلك أصبح من حق المسلمين أن يختاروا بأنفسهم نوع الحكم الذي يريدونه لأن دينهم بعيدا كل البعد عن شؤون الحكم. وقد أعلن ذلك أحد قضاة مصر عقب ثورة 22 يونيو بقيادة عبد الناصر، وقد زعم هذا القاضي في كتابه الذي أسماه الإسلام وأصول الحكم أن أصول الحكم ليست من الإسلام في شيء، وللمسلمين أن يختاروا نوع الحكم الذي يرضي أذواقهم ويتفق مع ميولهم، فإن أرادوا كانوا ملكيين، وإن أرادوا أن يكونوا جمهوريين أو فاشيين أو شيوعيين، كل ذلك متروك لاجتهادهم، والدين لا يلزمهم بشيء ولا يحاسبهم على شيء، فإن أصول الحكم كانت عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهون من جناح بعوضة. هذا على سبيل المثال بعض ما ذكره المؤلف من مفتريات في كتابه. وألف قاض آخر في لبنان كتابين باللغة الفرنسية ذكر فيهما قصة القضاء في الإسلام، فقال إن القضاء لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو شيء أوجده الأمويون في الشام، أما قبل ذلك فإن العرب كانت ترجع في خلافاتها إلى طريقة التحكيم. إن هذه الاتهامات كانت بإعاز من المستعمرين أنفسهم لأنهم لا يرون طاقة ضخمة تقف في وجوههم سوى الإسلام، لذلك بذلوا جميع إمكاناتهم وجهودهم لمحاربة هذا الدين وتشويه حقائقه وحجبه عن عقول المسلمين ليخلو لهؤلاء المستعمرين استغلال ثروات البلاد واستعباد المسلمين بتجريدهم من الرصيد الكبير الذي يمدهم بالعزة والطاقة والحيوية. هذا جانب من حياة المسلمين التي عاصرها الإمام الخميني قدس سره بما فيها من بلاء وكرب بفعل عوامل الهدم التي تمثلت بالمستكبرين وعملائهم وثقافتهم الضالة المضللة. وكان على هذا الإمام العظيم أن يقف كالجبل الأشم في وجه كل تلك الرياح والأعاصير.
رسالة الدم ودم الرسالة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الرابع. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا حول الملحمة الحسينية في أعماق انطلاقها وأسباب تفجرها. وتذكرون أيها الأعزاء أننا وعدنا بالحديث عن خلفية أخرى في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي صلح الإمام الحسن عليه السلام. ما هي عوامله؟ وما هي شروط هذا الصلح؟ وكيف توصل الإمام الحسن عليه السلام إلى ذلك؟ وهل أن ما كتب عنه كان دقيقا في مجموعه؟ أم أن الأجواء التي خلقها بنو أمية كان لها الأثر في بعض ما جاء من تشويه لهذا الصلح؟ كل ذلك أن يتوفر عليه المستمع الكريم، ولا سيما الشروط والاتفاقات، ليميز بنفسه ما كان عليه الإمام الحسن عليه السلام وما كان عليه معاوية، وكيف كانت هذه الشروط التي نقضها معاوية عاملا من العوامل التي أثرت على سلوك الأمة آنئذ، فأبعدتها عن التوجيهات الإلهية الحقة والأحكام الإسلامية الصحيحة. نعم، وعدنا نشير إلى هذه الخلفية في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الأكارم، تحت الضغط الجماهيري المنفعل في الكوفة عاصمة الإمام الشهيد عليه السلام، تسلم الإمام الحسن الصبط عليه السلام مسؤولية إدارة شؤون الأمة في ظروف بالغة التعقيد. فلم يمضي إلا وقت قصير حتى تحركت القوات الأموية باتجاه العراق قادمة من الشام، مما اضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى إعلان حالة الطوارئ والتحرك لصد العدوان. إلا أن تحرك الإمام عليه السلام لم يسفر عن التحام عسكري مع العدو، نظرا لاضطرار الإمام الحسن عليه السلام تحت وطأة ظروف قاسية إلى توقيع صلح مع تلك القوى، نص على عدد من الاتفاقات كان بإمكانها أن تحاصر الانحراف لو التزم الأمويون بها عمليا. وأبرز تلك الاتفاقات عزيز المستمع، أولا أن يتولى الحكم معاوية بن أبي سفيان على أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن يتولى الحسن بن علي عليه السلام مهام القيادة بعد وفاة معاوية، فإن كان قد حل أجله هو الآخر فإن الحسين عليه السلام ولي أمر المسلمين. ثالثا أن يمنح الناس حق التمتع بالحرية والاستقرار، سواء أكانوا عربا أم غير عرب، في بلاد الشام أو العراق، وأن لا يؤاخذوا على مواقفهم المعادية للحكم الأموي قبل توقيع مشروع الصلح. ولا يفوتنا ونحن نستعرض أدق المراحل التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلامية من أن نضع نصب أعيننا بعض المبررات التي سوغت للإمام الصبط عليه السلام أن يبرم مشروعا للصلح مع معاوية قطب القوى التحريفية في حياة المسلمين. أولا أيها الإخوة، إن القطعات العسكرية التي قادها الإمام الصبط عليه السلام كانت تتوزعها الشعارات وتمزقها المصالح، ففيها الراغبون للغنائم وفيها الحاقدون مجرد حقد على الحكم الأموي كالخوارج مثلا، وفي جيش الإمام كذلك عدد من المتعاطفين مع الحكم الأموي في الشام. هذا إضافة إلى سريان روح السأم من القتال لدى الغالبية من الجند الذين خاضوا حروب الإمام علي عليه السلام الثلاثة مع الناكثين والقاسطين والمارقين. وإلى جانب هؤلاء وأولئك توجد ثلة من المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، ولكن مستواها الكمي لا يتناسب مع حجم الغوغاء المتعاظم. ثانيا، هروب عبيد الله بن العباس قائد الإمام الحسن عليه السلام على مقدمة جيشه والتحاقه بالعدو في أحرج الظروف لقاء جائزة ثمينة بعث بها معاوية إليه، مما أثار موجا من البلبلة في معسكر الإمام عليه السلام وهو في أحرج ساعاته. ثالثا، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الإمام الصبط عليه السلام وهو يتفقد قطاعاته العسكرية المرابطة أمام العدو، وإصابته بجرح خطير في فخذه كاد أن يودي بحياته. هذه عزيزي المستمع بعض الظروف الموضوعية التي أملت على الإمام الصبط عليه السلام أن يبرم مشروع الصلح مع قوى التحريف. أيها الإخوة، بيد أن المعاهدة المذكورة وإن كانت قد وضعت الحكم الأموي أمام الاختبار التاريخي الصعب أمام الرسالة والأمة، وحددت الإطار العام الذي يجب أن يلتزمه جهاز الحكم وكافة مؤسساته التنفيذية والتشريعية، إلا أن المعاهدة لم تخرج عن إطارها النظري، حيث تم إلغاء العمل بها رسميا على لسان معاوية ذاته، إذ دشن حياته السياسية بعد الصلح ببيان جاء فيه: يا أهل الكوفة، أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون، ألا وأن كل دم أصيب في هذه مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. وقد بادر أخي المستمع، بادر معاوية بن أبي سفيان عمليا إلى نقض بنود الصلح كلها، على أن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي العوامل الأساسية التي حملت الجماهير المسلمة على الرضوخ لسياسة الأمر الواقع؟ نعم، لماذا لم تتمرد جماهير الأمة على المواقف اللا أخلاقية وأساليب الانحراف التي سلكها ممثلو قوى الانحراف والتزييف لمعالم الإسلام؟ أيها الإخوة، إن هذا السؤال يتعلق بالعراق وغيره من بلاد المسلمين دون بلاد الشام الذي خضع لسياسة تحريفية خاصة كما ذكرنا قبل قليل، ولسنا في هذه العجالة مضطرين للإجابة عن هذا السؤال أو أي سؤال يدخل في إطار ما قدمناه من تساؤل، وإنما نؤجل ذلك إلى حلقتنا القادمة. هذا، وتقبلوا دعاءنا لكم بالتوفيق، وعلى أمل اللقاء بكم في القسم الخامس، والسلام عليكم.
بكيت كأملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين. بكيت كأملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين. بكت عليك أرضنا والسماء، لا بدموع بل بفيض الدماء، كما بكى من قبلها الأنبياء لما عليهم عرضت كربلاء. بكت عليك الحكماء يا حسين، أبكيت عربا عجما يا حسين. ماذا تفي دموعنا الجارية بالحزن من قلوبنا البادية، وقد جرت دماؤك الزاكية ووزعت أشلاؤك الثاوية. ماذا يفي دمع هما يا حسين، أو من أقام مأتما يا حسين. من دمك الزاك دفعت الزكاة من أجل إجراء فروض الصلاة، بل جدت بالنفس بكل الحياة قتلت ظمأنا بجنب الفرات. تقتل في حال ظما يا حسين، وقربك المغطما يا حسين. يبكيك يا صريخة المؤمنين بعبرة حرة وشجو الأنين، ونلطم الصدر أسا والجبين لما عليك قد جرى آسفين. نشغل فكرا وفما يا حسين، تذكرا تكلما يا حسين. أهن عليك يا سليل النبي محمد المنتجب الهاشمي، أهي عليك يا حبيب الوصي ذاك أمير المؤمنين علي. أبكيت طه مثل ما يا حسين، دمع أبيك انسجما يا حسين. ضحيت للدين بأسمى نفوس، بصفوة غر أبات وشوس، تطايرت منهم بحرب ضروس، تخاوة أيديهم والرؤوس. يرون هذا مغنما يا حسين، والصبر عنه مأثما يا حسين. يا ليتنا بالطف كنا معي، يا ليتنا بالطف كنا معي، نحشر في زمرة من شايعي، نجرع الحمام من نازعي، ونصرع الوغد الذي صارعي. وفيك نرعى الدمما يا حسين، والعهد ذاك المغرما يا حسين. نبكي على أنفاسك الخامدة، نبكي على أنفاسك الخامدة، نبكي على أشلائك الهامدة، نبكي على أطفالك البائدة، نبكي على أطفالك البائدة، نبكي على عيالك الشاردة. الجيش لما هجم يا حسين، وأحرق المخيم يا حسين. أبكي عليك تحت وطئ الخيول، وهي على قلب علي تجول، بل وطئ اللئام قلب الرسول، وهشموا بالخيل صدر البتول. صدرك متهشم يا حسين، أقرح جفن الكرماء يا حسين. يا حسين، بكى بكتك أملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين، بكتك أملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين، بكتك أملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في ضرورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لحياة البشرية، ضرورة بعثة الأنبياء، وفي صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا خاصة وعليهم عامة. من أبرز صفات الأنبياء عليهم السلام العصمة. والعصمة ماذا تعني؟ هناك تعبير للإمام الصادق سلام الله عليه يعرف فيه المعصوم: المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. قد يمتنع الإنسان عن معصية بإرادته، الامتناع بإرادته، وهذه الإرادة البشرية قد تضعف وتقوى، لكن هناك أشخاص يبلغون حدا من الإخلاص لربهم أن الله عز وجل هو يتدخل ويعصمهم. الأنبياء والأئمة عصمتهم واجبة على الله، يعني عصمتهم واجبة. من الذي يوجب؟ لا، ليس عندنا أحد يوجب على الله عز وجل، هو يوجب على نفسه. يعني جعل الله تبارك وتعالى عصمة هؤلاء لازمة عليه لأنهم قدوة. المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. كل ما وردتك رواية تقول عن معصوم أنه ارتكب معصية لله عز وجل فلا تقبلها. يمكن يرتكب عمل هو خطأ ولكنه ليس معصية لله، المعصية يمنعه الله تعالى من الوقوع فيها، حرام لا يقع في حرام أبدا. يمتنع بالله، كيف يمتنع بالله؟ الله عز وجل لما يريد أن يمنع شخصا عن الوقوع في معصية هناك وسائل متعددة عنده، هذه التي يسمونها اللطف، الألطاف الإلهية، أنواع من الألطاف. يلطف الله به يصرف ذهنه، يلطف الله به ينتفي الموضوع أمامه، يلطف الله به ينبهه، يلطف الله به يريه آية، يلطف الله عز وجل به بأنواع من اللطف يقوي إرادته بما يشاء من وسائل اللطف. إذن المعصوم هو الممتنع بالله، هذه الباء بالله هذه تشمل أنواع من القوانين والفعاليات الإلهية لعصمة عباده. هو سبحانه وتعالى إذا أطلع رسوله على الغيب كيف يحفظ الغيب؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فقط من أجل أن لا يظهر الناس على سر الله. سر يجب أن يبقى سر إلى وقته، إلى أن يظهره بعد ذلك مثلا. من أجل أن يحفظ هذا السر يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن كيف يعصمه عن معصيته؟ لابد له وسائله المتعددة، وما لا نعلمه منها أكثر مما نعلمه. الممتنع بالله عن جميع معاصي الله، كل أنواع المعاصي وكل ما ورد في القرآن الكريم. يعني ينبغي أن نلتفت أيضا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأوصيائهم صلوات الله عليهم، هؤلاء ناس مميزون، ولأنهم مميزون يخشى أن يعبدهم الناس، وبالفعل عبدوا. كم من الأنبياء عبدوهم، هذا عبد الله ورسوله عيسى إلى الآن نجد أنه قسم كبير من العالم، مئات الملايين يعبدون عيسى بن مريم. فإذن هناك خوف أو هناك خطر أن يعبدهم الناس، ولذلك الله عز وجل أجرى عليهم القوانين الطبيعية، الأسباب الطبيعية. وفي القرآن الكريم انتقد أعمالهم أيضا وبيّن نقاط ضعفهم. هذه نقاط الضعف ليست تعني أنهم عصوا ربهم، وإنما هم بشر فيهم نقاط ضعف. نعم، والمعصومون يبقون مخلوقين مربوبين، فيهم الجانب البشري، فيهم نقاط ضعف، ولكنهم لم يعصوا الله عز وجل أبدا. وهناك هذا أيضا امتحان للبشر، امتحان للبشر. الله عز وجل أراد أن يفهمنا أن الأنبياء مهما عظموا لا يصح أن نؤلههم. ونحن نعتقد أن أفضل الأنبياء والأوصياء هو محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وهؤلاء عباد مربوبون مخلوقون. أي نوع من التأليه لهم هو كفر وشرك. من ناحية لا يصح أن نؤلههم، من ناحية لا يصح أن نكون مقصرين. يعني الغلو هو تأليه، بأي نوع من أنواع التأليه. والتقصير أن ننقصهم حقهم ومقامهم، مقامهم العظيم. ومن مقامهم العظيم عصمتهم، أن نقول أنهم لم يعصوا الله عز وجل، لم يرتكبوا معصية من جميع أنواع المعاصي. نزههم الله عز وجل عن كل معاصي. هذا التنزيه عن المعاصي لأنهم قدوة، ضرورة عصمة الأنبياء، لأنه أوجب طاعتهم لعدة أدلة سوف نستعرضها. لكن لما أوجب علي أن أقتدي بهذا النبي، بهذا الرسول، بهذا الإمام، أقتدي به يعني عمله حجة. فعندما يأمرني، إذا كان هو معرض للمعصية، يعني يمكن أن يأمرني بمعصية، كيف يأمرني بمعصية والله عز وجل يأمرني بطاعته؟ لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بطاعة مخلوق أمرا مطلقا إلا إذا كان معصوما. يكفي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. الأمر بالإطاعة، بإطاعة النبي يعني معصوم، يعني لا يأمرك بمعصية. الأمر بإطاعة أولي الأمر يعني معصومين، وإلا لا يأمر على الإطلاق. كان يقول عز وجل أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله مطلقا، يعني لا يأمرون إلا بما وافق أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس مسألة عصمة الأنبياء مسألة أساسية مهمة، وهي أول صفة من صفات الأنبياء بعد الوحي. الأنبياء يوحى إليهم وهم معصومون، يتلقون من الله عز وجل من وحيه وهم معصومون في سلوكهم. وإذا انتفت العصمة انتفى الغرض من النبوة. يعني لا يمكن أن تقول أن نبي ويخطئ، وكما اتهم اليهود أكثر الذين تكلموا على أنبيائهم واتهموهم مع الأسف اليهود، وقلدهم بعد ذلك المسيحيون، قلدهم بعض المسلمين ونسبوا إلى رسل الله، إلى أنبياء الله، وحتى إلى نبينا صلى الله عليه وآله نسبوا ارتكاب ذنوب ومعاص ما أنزل الله بها من سلطان. وسيأتي بقية الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لهفي لهفي لركب صرعوا في كربلاء، كانت بها آجالهم متدانية. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسين ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالي. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية: رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ أبيات إلى الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، كان من أولويات ما أحرزه الإمام الحسين عليه السلام من الانتصارات الرائعة هزيمته للأمويين، فقد نسفت تضحيته جميع الأسس والقواعد التي أقامها الحكام الأمويون. يقول بعض الكتاب إنما بناه معاوية لابنه يزيد في أعوام هدمه الحسين في أيام. لقد أطاح الإمام سلام الله عليه بتلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور وأعماها الطيش. يقول أحد المفكرين إن مذبحة كربلاء قد هزت العالم الإسلامي هزا عنيفا، مما ساعد على تقويض الدولة الأموية. أما مظاهر الهزيمة الأموية بعد قتل الإمام عليه السلام فهي: أولا، تجريدهم من الواقع الإسلامي، إذ عملت مجزرة كربلاء الرهيبة على تجريد الحكام المنحرفين من الإطار الإسلامي، وأثبتت أنهم على وثنيتهم وجاهليتهم. فإنما جرى على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإبادة الشاملة بعد أن حرمت عليهم القيادة العسكرية الماء، وما جرى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله من التمثيل بعد القتل وسبي حرائر النبوة وعقائل الوحي يطاف بهن من بلد إلى بلد، وما تمثل به يزيد من الشعر الذي أنكر فيه نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه إنما أراد إبادة عترته طلبا بثأر من قتل من الأمويين في واقعة بدر، كل ذلك قد جرد الأمويين من كل نزعة إسلامية ودلل على مروقهم من القيم والمبادئ الإسلامية. وكان من مظاهر الهزيمة الساحقة التي مني بها هؤلاء الحكام شيوع النقمة والإنكار عليهم في جميع الأوساط، فقد تعالت موجات عارمة من الإنكار على يزيد حتى من عائلته وأسرته، وقد فزع من ذلك كثيرا وساءت العلاقة بينه وبين الكثيرين من أتباعه. وهزمت ثورة الإمام الحسين عليه السلام الحكم الأموي ونسفت جميع معالمه وجعلته يواجه ثورات متلاحقة قام بها الناقمون عليه من أتباع الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام وغيرهم، حتى انهار صرح ذلك الحكم الأسود بقيام الدولة العباسية. ودللت ثورة أبي الشهداء عليه السلام على الواقع المشرق لأهل بيت النبوة، وكشفت للعالم الإسلامي الطاقات الهائلة التي يملكونها من الثبات على الحق والصمود أمام الأحداث وتبني القضايا المصيرية للأمة، مما جعلت جمهرة المسلمين يكنون لهم أعظم الود وخالص الحب والولاء. نعم أيها الإخوة، لقد أظهرت كارثة كربلاء للعيان أن أهل البيت عليهم السلام هم المثل الأعلى للقيادة الروحية والزمنية لهذه الأمة، وإنهم الرواد للحق والعدل في الأرض. كما أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كشفت للأمة الإسلامية جمعاء مستويات التضحية العظيمة التي يقدمها أهل البيت سلام الله عليهم من أجل الإسلام ومبادئه وقيمه حين يحدق بها الخطر ويتهددها الانحراف. وقد شجعت وحركت هذه الواقعة التاريخية المتألقة في أبعادها وأهدافها، حركت ضمير الأمة آنذاك وإلى الآن، فسرت هزتها الثورية في نفوس المسلمين الخيرين ودفعتهم أكثر وأكثر من أجل الاستمرار على خط الإسلام العظيم. وفي حلقات البرنامج القادمة سنحاول استعراض المعطيات الأخرى لثورة سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الثورات المتعاقبة التي أعلنت صرخة الحق وثبتت موقف الرفض لكل معالم الانحراف التي حصلت في مسيرة الأمة الإسلامية. بهذا مستمعين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
حسين ومظلوم سوى محرما حسين ومظلوما حسين ومحرما
حسين ومظلوما حسين ومحرما
ما في مثلك قتيل ما يوجد لك مثيل بالعالم مستحيل مثلك يا ابو علي
مثلك يا ابو علي
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح ما يقبل ينولي
ما يقبل ينولي
راوي يروي صوته يدوي ويروي
لكنه عطشان وفي الحشان رانو لكنه عطشان وفي الحشان رانو
حسين ومظلومة حسين ومحرومة
كالصقر الحادق من عال شاهق يا هويك الواثق منقض اللايها والسيف مخلب في حمد يضرب مين ولا مهرب إلا ضرب الرقاب خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية لست عبد الله أعطي دنفان الحرية فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة
حتى طبع الأسد قوت له حد لكن انت أشد قاتل وانت عفيف
قاتل وانت عفيف
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل حتى أكبر جبل صاير تحت صغير
صاير تحت صغير
محد مثل راحت أهله لكن عزمه شديد سولف كيفه وفيده سيفه ويضرب ضرب الرعيد كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق
حسين ومحرومة
ما ظل وما غوى قولوا لما ثوى والنجم إذا هوى يهوي نحو السماء
يهوي نحو السماء
والشمس والقمر ما فوق الأرض خار عند العرش استقار حناه بالدماء
حناه بالدماء
قسمه بالنقش على عمود العرش خط اسمه بالنقش على عمود العرش
حسين ومظلومة
ما تحويك اللحود ما تمنحك الحدود يا صاحب كل صمود هيا الله الصامدين
هيا الله الصامدين
في وجه العظمة لا تعطي الأوزمة إلا للثائرين
إلا للثائرين
لما زرت أنت ضربت بعصاك التجار كنت هوية للحرية وكسرت القضبان أوجستها في جملة وقلت لا للذلة أوجستها في جملة وقلت لا للذلة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بألف خير تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة أحبتي بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 5:19 تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:27. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:01. في الساعة 6:14 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. يأتيكم برنامج سفينة النجاة في الساعة 6:54. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09. بين يدي أبي عبد الله يأتيكم في الساعة 7:26. يليه نسائم الرحمة. تستمعون إلى برنامج من هدي الحسين في الساعة 8:01. بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خلص دعواتكم. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. البحث هو الأسواق مواطن الغفلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك مواطن، هذه المواطن الدخول فيها مذكرة بالله عز وجل. عادة من يدخل في المسجد لا يفكر تفكيرا حراما، مثلا يقول هذا لا يليق ببيت الله عز وجل، حتى أن أحدنا يزور عالما من العلماء، مرجعا من المراجع، أيضا في محضره لا يفكر إلا في الخير، يرى المقام مقاما مهيبا مثلا. وهكذا الكلام حول الكعبة والمشاهد المشرفة. ولكن في عكس هذا، بعض الأماكن كأنها مغرية للحرام. الإنسان عندما يدخل هذه الأماكن لا فقط لا يتشجع على الذكر، بل قد يميل إلى الباطل لما يرى، وهي الأسواق. الأسواق مشكلتها في البائع والمشتري. البائع في معرض المخالفات الشرعية في البيع، سيأتي بعد قليل، والمشتري أيضا، وخاصة في هذه الأيام أسواقنا من أولها إلى آخرها، إما طبعا في بعض الأماكن إما غناء محرم أو ما يوجب النظر الحرام، وأنتم أدرى بأسواقكم. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: شر بقاع الأرض الأسواق، شر البقاع الأسواق. لما؟ وهو ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه، الكرسي كيف الملك يضع الكرسي فيأمر وينهى، الشيطان محل عمله في الأسواق، ويبث ذريته. نعم الشيطان له أعوان.